الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
نبيل الحيدري يحييكم في مطلع النشرة وأبرز العناوين. 8 غارات جوية على داعش في العراق و3 في سوريا. الشرطة الدنماركية تقتل شخصا تفترض تنفيذه هجومين مسلحين، وانتحارية تقتل 10 في هجوم بنيجيريا. إلى التفاصيل. في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي عن تنفيذ 8 ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق و3 للتنظيم في سوريا، قالت مصادر أمنية ومسؤول محلي يوم الأحد إن قوات الأمن العراقية يدعمها مقاتلون من الشيعة صدت هجوما في صباح هذا اليوم الأحد شنه مقاتلو داعش على منطقة سد العظيم على نهر الفرات. ونقلت رويترز عن مصادر في الجيش والشرطة إن 9 من المقاتلين الشيعة و6 من جنود الجيش سقطوا قتلى في الاشتباك الذي استمر نحو 7 ساعات. وقال رئيس مجلس بلدية العظيم محمد ضيفان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش هاجموا منطقة السد من الجانب الشمالي الغربي مستخدمين مفجرين انتحاريين بالسيارات لمهاجمة مواقع الجيش، وإن القوات تمكنت من صدهم بحسب وكالة رويترز. ومن جانب آخر نذهب إلى دمشق للإطلاع على أبرز الأحداث في سوريا بهذا الشأن.
واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في التريف درعا، فيما استهدفت المدفعية الثقيلة تجمعات المسلحين في كفر شمس والتلال الحارة. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها بريف درعا وألحقت خسائر فادحة في صفوف من وصفهم بالتنظيمات الإرهابية التكفيرية. وذكر المصدر أن وحدات من الجيش وجهت ضربات محكمة إلى أماكن تحصن إرهابيين ينتمون إلى يسمى ألوية العمر وجيش اليرموك ولواء المهاجرين والأنصار المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة ذراع القاعدة في بلاد الشام. من جانبها كشفت مصادر إعلامية سورية معارضة للاشتباكات لا تزال مستمرة في مثلث ريف درعا الشمالي الغربي وريف دمشق الغربي وريف القنيطرة بين مقاتلي من حزب الله اللبناني وقوات من الحرس الثوري الإيراني بمساعدة من قوات الجيش السوري مدعومة بقوات الدفاع الوطني المولي لهم من طرف ومقاتلي من جبهة النصرة تنظيم القاعدة في بلاد الشام وفصائل إسلامية وفصائل مقاتلة من طرف آخر. وقد أعلنت تلك المصادر عن مقتل ضابطين برتب عالية في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى مقتل ضابطين وأكثر من 40 جندي من القوات السورية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قتلت شرطة الدنمارك بالرصاص يوم الأحد رجلا في كوبنهاغن تعتقد أنه نفذ هجومين على مقهى كان يستضيف ندوة عن حرية التعبير ومعبد يهودي. وقد قتل مدنيان وأصيب 5 من رجال الشرطة في هجومي يوم السبت. وكانت رئيسة وزراء الدنمارك هيلا تورنينيكت شميت وصفت يوم السبت حادث إطلاق النار الأول بأنه هجوم إرهابي. إلى ذلك أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد هجوم السبت في الدنمارك، وكما استنكرت قتل 3 مسلمين في ولاية نورث كارولينا الأمريكية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة إذ تؤكد على موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية وعدم المساس بالرموز الدينية وعدم التحريض ضد المسلمين، فإنها تشدد في الوقت ذاته على رفضها لكافة الأعمال الإرهابية والإجرامية البشعة. من جانبه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهود أوروبا على الهجرة إلى إسرائيل بعد مقتل يهودي بالرصاص بالقرب من معبد يهودي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. الآن نذهب إلى كييف العاصمة الأوكرانية وللاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الأمنية ووقف إطلاق النار هناك. معي على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو. مرحبا ميخائيل، وما هو تقييم وقف إطلاق النار الساري منذ الليلة الماضية؟
مرحبا نبيل. الهدنة لا تراعى، وقد قتل 9 جنود أوكرانيين وأصيب 39 آخرون منذ بداية الهدنة في ساعة 24 الماضية. على ذلك نسق العسكري الأوكراني أندريي سينكو. كما حمل رئيس الوزراء الأوكراني يارسيني يارسينيوك روسيا مسؤولية عدم احترام الهدنة، وقال إن روسيا ستدفع ثمن إعادة بناء دونباس. وأكدت مصادر في منظمة الأمم المتحدة في أوروبا أن الهدنة لا تحترم.
شكرا جزيلا ميخائيل إلندرينكو من كييف. أعلن الحوثيون الذين أمسكوا زمام السلطة في اليمن الشهر الماضي أنهم لا يخشون التهديدات بإزاحتهم. وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله أن اليمنيين في سبيلهم إلى تقرير المصير بعيدا عن التدخلات الخارجية. واعتبر عبد السلام في بيان مواقف بعض دول الخليج نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست مصلحة الشعوب المستضعفة بحسب تعبيره. قالت الشرطة النيجيرية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون يوم الأحد عندما فجرت انتحارية نفسها في محطة حافلات مزدحمة في مدينة داماتورو بشمال شرق نيجيريا. وآخر أخبارنا، رقص 9 أزواج حتى النصر يوم السبت الذي صادف يوم الحب لكسر رقم قياسي لأطول سباق رقص في العالم في بلدة باتايا الساحلية جنوب شرق العاصمة التايلندية بانكوك. وكسر الأزواج الرقم القياسي لسباق أطول رقصة في العالم بالرقص لمدة 35 ساعة ودقيقة واحدة وثانية واحدة حتى تمكنوا من حجز مكان لهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وكان الرقم القياسي سابق من نصيب زوجين مكسيكيين. وبدأ سباق الرقص في تايلاند يوم الجمعة بعشرة أزواج سحب من المسابقة زوجان فقط. بهذا الخبر أشكر لكم متابعتكم، تحية من نبيل الحيدري، وشكرا لمتابعتكم برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
تحية معطرة بأريج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان. مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج ميخائيل إزدنك، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: مجلس محافظة بغداد يطالب بفتح تحقيق حول تلكؤ شركة حكومية ببناء أكثر من 250 مدرسة في عموم مناطق العاصمة، ولجنة التربية والتعليم بمجلس النواب العراقي تسعى لتشريع قانون يلزم الدولة باستحداث مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل ختام هذه الساعة مستمعينا، سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فرافقونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي في شأن تجفيف منابع تمويل داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
رحبت بغداد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية التي تنشط خاصة في العراق وسوريا ويمتد خطرها على دول المنطقة والعالم. القرار الذي صدر الخميس يحظر كل التجارة في الآثار من العراق وسوريا ويهدد بعقوبات على من يشتري نفطاً من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، ويحض كل الدول على عدم دفع فداء. وبالإضافة إلى حظر الإتجار في الآثار السورية، يؤكد القرار مجددا الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على مبيعات الآثار العراقية قبل عقد من الزمن. الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال في بيان الترحيب الجمعة إن تبني مجلس الأمن الدولي للقرار خطوة أساسية مهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم. فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان الترحيب الذي أصدره الجمعة أيضا إن العراق يأمل في أن يساهم هذا القرار بالتجفيف الفعلي لمنابع تمويل تنظيم داعش وأن يكون هناك تجاوب من جميع الدول في مراقبة مصادر التمويل التي تغذيه. صدر الترحيب العراقي الرسمي غدا تتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه 15 القرار الذي صاغته روسيا الاتحادية، وهو ملزم قانونا ويمنح المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. القرار عبر عن قلق مجلس الأمن من أن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره يجنون دخلا من الاشتراك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نهب وتهريب عناصر من التراث الثقافي لدعم جهودهم للتجنيد وتعزيز قدراتهم الميدانية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية بحسب تعبيره. وفي نشرها لمقتطفات من نص القرار أشارت رويترز إلى تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني أفاد بأن من الصعب تقدير حجم الأموال التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية من سرقة الآثار السورية والعراقية والاتجار بها. ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات تنظيم داعش من النفط، ويدعو الدول إلى منع المركبات التي قد تهرب النفط أو المعادن أو الحبوب أو الماشية أو الألكترونيات أو السجائر بغرض البيع دوليا أو المقايضة بأسلحة من مغادرة أو دخول الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة. كانت الأمم المتحدة قدرت في تشرين الثاني عائدات تنظيم داعش من النفط بين 846 ألف ومليون و600 ألف دولار في اليوم، لكن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن النفط لم يعد مصدر الدخل الأساسي لتنظيم داعش، وكان دبلوماسيون غربيون صرحوا بأن هذا نتيجة الضربات الجوية على المنشآت النفطية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على السوق السوداء أيضا. وفيما يتعلق بأحد مصادر التمويل الأخرى لداعش، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن هذا التنظيم يجني ما بين 96,123 دولار يوميا من الفداء. ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من دفع الفداء أو من التنازلات السياسية، وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن بحسب تعبيره. وفي تعليقه على أهمية القرار قال مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في لبنان الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني في الحقيقة توقيت هذا القرار جاء تأكيدا للإجماع الدولي على مواجهة الإرهاب وكل فصيل كان في منطقة معينة أو حتى في الشرق الأوسط وصولا إلى داخل العراق أو سوريا، واللي يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أنا أعتقد أن تقديم الاقتراح من الجانب الروسي والموافق عليه بالإجماع والحديث عن آليات تنفيذية وإجماع على هذه الآليات إنما يؤشر إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة تهدد معظم الدول الكبرى في العالم الصناعية وحتى الدول الإقليمية للعراق وسوريا، وهو ما يمكن اعتباره أيضا فرصة لتوسيع التحالف الدولي الذي يمكن في الأشهر القادمة أن يتحول إلى إجماع دولي في ظل التقارب الذي يحصل اليوم كان على مستوى مجلس الأمن أو حتى على مستوى بعض الملفات المتعلقة بالإقليم، منها الملف السوري أو حتى الملف المتعلق بالجانب الإيراني.
الدكتور عماد رزق من جهته قال الباحث العراقي في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي:
هناك العديد من المحاولات من قبل الدول الفاعلة في مجلس الأمن للقضاء على منابع وتجفيف إرهاب داعش، لكن فيما يبدو لم تكن فاعلة لحد هذه الساعة حتى وبعد تقديم رئيس الاتحادية مشروعها لمحاولة القضاء على أكثر من جهة وأكثر من مصدر. يعني دعنا نستذكر موضوع أنه لحد الآن الإمكانات وقدرات داعش على تهريب النفط ما زالت قائمة لحد هذه الساعة. والتقرير الأخير الذي صدر من لجنة إحدى اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي تؤكد بأن داعش ما زالت تجمع نفط في عجلات وترسلها إلى خارج الحدود العراقية.
وأضاف الساعدي:
قمت تفاعل دول الأعضاء في التحالف الدولي ولا في حلف الناتو قراري مجلس الأمن السابقين وهي قرار 2170 و2178 والتي كانت أيضا تحت مظلة الفصل السابع. وبالتالي هناك كثير من الفقرات أو البنود في هذا الفصل السابع يمكن أن تضغط على هذه الدول. لكن فيما يبدو بأن أعضاء مجلس الأمن الدائمي لا يريدون الضغط على أعضاء فاعلين إن كانت الاتحاد الأوروبي ولا في حلف الناتو، بينما يكون الضغط على دول هي ضعيفة القدرات السياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط وتناور باستخدام بنود الصف السابع ضدها. ولهذا أرى بأنه أصبح لزاما على مجلس الأمن بعد الموافقة أو تبعيد كل نقاط مشروع روسيا الاتحادية فيما يخص تشويه ملعب الإرهاب بأن يكون فاعلا أكثر تحت هذا البند.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الدكتور عماد رزق مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة إن هذا التنظيم أو تنظيمات أخرى مرتبطة به تعمل ضمن شبكة منتشرة في أقطاع العالم وليست محدودة في منطقة جغرافية كانت العراق أو سوريا، إنما هي تتركز في هذه المنطقة لأهمية وللفوضى التي تعم هذه المنطقة. في الحقيقة علينا أن ننظر إلى آليات عمل التنظيمات أو تنظيمات الجريمة المنظمة. هي تستفيد من عمليات الابتزاز المنظم، هي تستفيد من ابتزاز رجال الأعمال، وبطبيعة الحال تستفيد من ابتزاز الدول والحكومات. لذلك نراها تخطف، نراها تقوم بعمليات إعدام إعلامية، وحتى تقوم بعملية تصويت لهذا العمل الإجرامي كي تقوم بعملية إخضاع الإعلام وإخضاع الرأي العام الدولي لمطالبها، وهي بطبيعة الحال مطالب اقتصادية مالية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعملية نهب آثار عراقية كان قد نبه مجلس الأمن الدولي إلى خطورتها وحظرها في قرار سابق قال رزق:
ما جرى في العراق بعد قيام بعد تدمير مقومات الدكتاتورية وعودة الحياة والديمقراطية إلى داخل العراق، رأينا العبث بالإرث الثقافي وبالمنشآت وبالمتاحف وبطبيعة الحال بحضارة ما بين النهرين وكل ما كان يعرف في ذلك الوقت من أهمية وتاريخ العراق. إذا ما نظرنا اليوم ما يجري هو عملية ممنهجة شبيهة، إنما الخطورة اليوم أن المجتمع الدولي ربما هو لم يدرك أهمية ما يجري ما بعد ما قيل أنه أحداث الربيع العربي أو ما نراه اليوم في سوريا ومن توسع لهذه التنظيمات الإرهابية لتستغل الفوضى. فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي كما أشار سابقا يتحمل مسؤولية كبيرة، ربما كان يعتقد أن المنافسة الاقتصادية والمنافسة على الريادة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي هو الذي يعزز قوة هذه الدول، إنما أعتقد أن من لا ماضي له لا تاريخ ومن لا تاريخ له لا مستقبل.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد عن إعلان مجلس الذهب العالمي أن العراق اشترى أخيرا 48 طنا من هذا المعدن النفيس.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن شراء البنك المركزي العراقي ل 48 طنا من الذهب خلال عام 2014، ما يرفع احتياطات العراقي من مادة الذهب ويسهم في تنويع احتياطاته. وفي هذا الصدد بيّن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بيّن أهمية أن ينوع العراق في احتياطاته من الذهب والدولار بحيث يكون غطاء للعملة العراقية. وأوضح صالح أن الذهب يشكل عادة 6% من احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة، ويجد أن 48 طنا من الذهب في الوقت الحالي، وهي كمية الذهب الموجودة في البنك، تعد كافية وتتناسب مع احتياط العملة الصعبة.
هو عادة ضمن التنويع جيد، يعتبر أكو شيء من الذهب النقدي، بس عادة البنوك المركزية مثلي لن تكون كل احتياطات الذهب، وإنما ضمن التنويع، وهذا معقول يعني شبت مثلا نقول هسه احتياطاتنا 65 مليار دولار، قسم من الذهب، قسم منها التمام السبيني، قسم منها يورو، وغيرها الدولار.
بالعراق يعني 48 نعتبره طبيعي أم إحنا بحاجة أيضا إلى زيادة شراء الذهب؟
هذا يعتمد على إحنا بحاجة الاحتياطيات ما كم تكبر الاحتياطيات ما 600 تكبر، يعني كل احتياطيات 100 مليار، 600 تكون عادة 6 مليار، إذا احتياطات 50 تبدأ 3 مليار، وهكذا يعني 600 نسبة تناسب إلى حاجة الاحتياطيات ما.
ويعتقد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد حمد رشيد، يعتقد أن شراء هذه الكمية من الذهب ربما ستستخدم كغطاء للعملة الجديدة التي يروم البنك المركزي لأصدارها، وأيضا تستخدم كغطاء لعملية حذف الأصفار عن العملة العراقية، لافتا إلى أن الوضع المالي الحالي لا يشجع على شراء كميات أكبر من مادة الذهب.
كان هناك مشروع لإصدار العملة الجديدة أو إصدار النقد الجديد لتغطية العجز، وكان هناك مشروع لتغيير الأصفار في العملة العراقية. يمكن هذا أحد المحاولات لتبديل النقد العراقي بالاحتياط الذهبي ليتسمع للعراق إصدار العملة الجديدة. الوضع العراقي الراهن لا يشجع على الاحتياطي الزائد، بما أن الاحتياطات القانونية في البنك المركزي كان العام السابق حوالي 77 مليار دولار، خفض هذه الاحتياطي إلى 67 مليار دولار بسبب مزاد العملة الذي أدى إلى خسارة العراق حوالي 10 مليارات دولار.
إلى ذلك عد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان عملية شراء هذه الكميات الكبيرة من الذهب بادرة جيدة لتنويع العملات بحيث لا تقتصر الأرصدة في البنك المركزي على الدولار فقط.
بادرة جيدة جدا أنه العراق نوع من العملات ماله، والأرصدة لا تبقى مقتصرة على النوع واحد، يكون لديه سلة عملات من الدولار، من اليورو، من الباوند، والذهب طبعا المعدن النفيس يعتبر إحدى الأرصدة الضامنة للاقتصاد العراقي حتى في حالة حدوث أي انخفاض أو ارتفاع بإحدى سلال سلات العملة يكون الأخرى تعوض عن هذه العملية. ففكرة جيدة جدا، وهو دعم الاقتصاد العراقي والاحتياط الدينار العراقي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعينا الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
تحياتي لحضراتكم ومناسبة عيد الحب، وممنون جدا حقيقة. أتمنى أنه أشارك في برنامج خصوصا في برنامج شباب النهرين، وهذا البرنامج جميل. طبعا أتمنى أطرح موضوع الشباب لهذا اليوم، اللي هو هل أكو حب حقيقي هذا اليوم؟ إنه والله أنا مجرد عندي حبيبة حتى أرسل هدايا وترسل هدايا، وهذه الأكذوبة اللي تنعيشها اليوم مع شبابنا مع الأسف. أتمنى نناقش هذا الموضوع أو أي موضوع آخر. تحياتي لحضراتكم، أخوكم ومسلم قدام، وأسركي تحياتي إلى أخوت رويدة والأخ ياسين وإلى كل فريق عمل إذاعة العراق الحر. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، نكمل وإياكم الاستماع إلى ما تبقى من فقرات تغطية وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي الذي اختاره لنا الزميل المخرج.
سلامي سلامي ماي 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 بلا تاخذ سلامي يا ذيب ابو سرحان النوب النوب مجلس يا يماي بلا مو مجلس عمامي اجلس ضد الدلال النوب النوب معود واللي جعلنا ويلد خاناي واللي وين ربيانا واللي جعلنا ويلد خانا واللي وين ربيانا شفتها بالحطب يلقط خديته من العرض ينقط شفتها بالحطب يلقط خديته من العرض ينقط فرخ البوم صاد القط كسر ضلعة وجنحانا وفرخ البوم صاد القط كسر ضلعة وجنحانا ولشعرنا ولجخانا واللي وين ربيانا عبرت الشط على نصة على مجذوبة القصة عبرت الشط على نصة على مجذوبة القصة كل حبة وكل مصة طيب قليك الوجعانة كل حبة وكل مصة طيب قليك الوجعانة اللي شعرنا واللي جخانا واللي وين ربيانا شعرنا واللي جخانا واللي وين ربيانا ولابس ذوب شليدك ونازع ذوب شليدك ولابس ذوب شليدك نازع ذوب شليدك وليد العم ما ريدك أريد وليد جيرانا وليد العم ما ريدك أريد وليد جيرانا ولجعلنا ولجخانا واللي وين ربيانا زلفا يربط الجارح وشفتها بالغنم سارح زلفا يربط الجارح تنسم يا هوا البارح على وليفي وجيرانا تنسم يا هوا البارح على وليفي وجيرانا ولشعرنا ولشخانا واللي وين ربيانا نومك بالحوض الخناس حاجيني يشقال الراس نومك بالحوض الخناس لجري لك سابعة جناس قريشة من بلد عانا ولجري لك سابعة جناس قريشة من بلد عانا ولجعلنا ولجخانا هو اللي وين ربيانا اللي جعلنا ولجخانا يا ولدي وين ربيانا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
كتلتان تعلقان أنشطتهما في البرلمان بعد مقتل الشيخ الجنابي وابنه، والعبادي يستنكر الجريمة ويحذر من إحداث شرخ في العملية السياسية. منظمة دولية تحمل ميليشيات شيعية مسؤولية ارتكاب جرائم. حكم قضائي أردني بسجن قيادي في الإخوان المسلمين لمدة 18 شهرا. الحوثيون يتحدون دعوة دول الخليج لإجازة التدخل العسكري الدولي في اليمن. بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة إفشاء وثائق لقطر. الشرطة الدنماركية تقتل شخصا تفترض تنفيذه هجومين مسلحين، وإلغاء كرنفال في ألمانيا بسبب تهديد إرهابي إسلامي. الكرملين يؤكد على احترام الإجراءات التي تدعم هدنة أوكرانيا، وكيري يتصل بلافروف لحثه على تنفيذ الهدنة. رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يحث يهود أوروبا على الهجرة إلى إسرائيل. إيطاليا تغلق سفارتها في ليبيا مؤقتا، ووزيرة الدفاع تعلن استعداد بلادها لقيادة ائتلاف مسلح ضد الجهاديين في ليبيا. محكمة تركية تحبس 17 شرطيا يواجهون المحاكمة في قضية التنصت. انتحارية تقتل 10 في هجوم على محطة حافلات في نيجيريا. الفيلم الإيراني تاكسي يفوز بالدب الذهبي في مهرجان برلين، ومخرجه محظور من حضور المهرجان. وتسعة أزواج في تايلاند يرقصون بلا توقف في يوم الحب لكسر الرقم القياسي العالمي. نهاية الموجز، شكرا لكم.
مستمعينا، طالب عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر طالبوا بفتح تحقيق في قضية تلكؤ شركة تابعة لوزارتي الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن في إعادة بناء أكثر من 250 مدرسة لصالح وزارة التربية في عموم مناطق العاصمة العراقية، رغم استيفائهما 60% من قيمة أموال عقود إعادة البناء لتلك المدارس. الزميل سعد كامل معه المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
منذ قرابة العامين ومشروع إعادة بناء أكثر من 250 مدرسة قديمة في بغداد تم هدمها بالكامل متلكئ وفي مراحل إنجاز متدنية لا تتجاوز 5%. ذلك المشروع أحيل إلى شركات محلية تابعة لوزارتي الإسكان والصناعة بموجب عقد مبرم مع وزارة التربية التي تتحمل كامل مسؤولية تأخر بناء تلك المدارس التي أثرت على العملية التربوية في بغداد، بحسب رئيس اللجنة الإدارية في مجلس محافظة بغداد ماجد السعدي.
259 مدرسة ومنها 47 مدرسة في مدينة الصدر، تم هدم هذه المدارس وتركت هذه المدارس، تم 60% من قيمة العقد ولم تتخذ أي إجراءات. لابد أن تكون فتح تحقيق في هذا الموضوع بنسبة 60% المأخوذة والمبالغ المتبقية. لابد أن يكون قرار جريء من مجلس النواب أو من مجلس الوزراء لإعاز إلى محافظة بغداد بإكمال المشاريع بالمبالغ المتبقية.
ورغم تخصيص الأرصدة المالية الكافية لم تفلح وزارة التربية بالضغط على الشركات الحكومية المنفذة لتصعيد وتيرة الإنجاز في مشروع المدارس المهدمة التي غدت كبقايا أطلال، فيما طلبتها وتلاميذها يواجهون المصاعب والمتاعب بعد اندماجهم مع الهيئة التدريسية في مدارس أخرى في دوام مزدوج، بحسب عضوة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد نسرين هادي.
أنا عزرتهم وجدت أن الصف يصل إلى 125 طالب في الصف معدل. الكثير من التلاميذ يفترشون الأرض. المشكلة تسببت بها الوزارة في مشروع رقم 1. تأثيراتها السلبية وجسيمة بحيث سيكون الدوام خماسي أعتقد، لأن إحنا بالوضع العادي هو ثنائي وثلاثي في بعض المناطق.
طيب من تحملون يعني المسؤولية؟
وزارة التربية وغناش الدولة رئيس الوزراء أن لا أطالبه بتشكيل لجنة وإنما باتخاذ قرار عاجل إسعاف هؤلاء الطلبة. هذا العام يجعل عام نصرة المدارس هكذا.
مشهد المدارس المهدمة وهي متروكة منسية أثار تساؤلات لدى كثير من الناس في الشارع عن جدوى المباشرة بهكذا مشاريع لم يخطط لإنجازها بشكل سليم.
عندي أطفال بالمدرسة، مدارسهم من المدارس اللي على أساس تنبني، هاي صار سنتين إحنا وبعدها مدارسهم مكملانة وتبهذلنا بهذلة، لأن المدارس اللي خلوهم بيها هاي كلها ظهري، لأن يطلع الدوام اللي قبلهم يلا هم يدخلون. ما معقولة سنتين ما تكمل مدرسة إذا الشركات تلكئت بعملها، ليش ما يبدلون هاي الشركات؟
من جهتها المتحدثة باسم وزارة التربية سلامة الحسن كشفت عن وجود شكاوى مقدمة إلى مجلس النواب والوزراء ضد وزارتي الصناعة والإسكان لتعطيل إنجاز عقود بناء مدارس في بغداد.
الوزارة السابقة هي اللي تم التعاقد مع هذه الشركات، كانت النية هي طيبة وصافية على اعتبار انه هي الشركات يعني حكومية، لكن وجدنا العكس هو صحيح. تلك الشركات بعمل حصلت مفاوضات وتم تقديم شكاوى في مجلس النواب ومجلس الوزراء عن هذه الشركات، الأمور بدأت تنحمل حقا من خلال متابعة هذه الشركات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في شأن التربية والتعليم، فقد كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي عن سعيها لتشريع قانون يلزم الدولة باستحداث مدارس تخصصية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أكد بعضهم في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر عدم وجود حاجة فعلية لاستحداث هذا النوع من المدارس قدر ما هنالك حاجة إلى تطوير المناهج والصفوف الدراسية القائمة حاليا لصالحهم ضمن ما يعرف بالتعليم الخاص. زميلة براء عفيف تابعت هذا الموضوع ووافتنا بالتقرير التالي.
أكدت لجنة التربية في مجلس النواب عن سعيها لإعداد مشروع قانون يلزم الحكومة بإنشاء مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. وتقول عضو اللجنة انتصار الغريباوي أن المشروع سيكون بالتعاون مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي لغرض تخريج دفعات جديدة من المختصين في هذا المجال لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
نطمح أن نتبنى هذه المدارس وأن نرعى ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يكونوا عنصر فعال، أن يتناول القدر الكافي شأن الطالب الطبيعي أن يكون. وهذه المدارس بكل تأكيد تحتاج إلى تشريع، وهذا التشريع يجب أن ينبع من اللجنة المختصة لها، هي لجنة التربية مجلس النواب العراقي.
وزارة التربية من جانبها أكدت وجود صفوف في بعض مدارس الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد المتحدثة باسم الوزارة سلامة الحسن وجود مختصين بعلوم الاجتماع والنفس يشرفون على هذه الصفوف.
توجد صفوف لذوي الاحتياجات الخاصة تسمى بالتعليم الخاص، هذه الصفوف موجودة في مدارس معينة بكل مديرية من المديريات موزعة. في الفترة الأخيرة انهزنا إلى دمج التربوي، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يدمجون مع بقية التلاميذ والطلبان، يعني انتوا عارفين احنا ما نريد نخلق حاجز ما بين الطلبان لكي يعني يتساوون في جميع الأمور ولكي نخفف من حدة ما يعانون من عنده. الحاجة إلى المدارس مع هذا النهج، توجد عندنا مديرية عامة للتعليم العام فيها قسم خاص بالتعليم الخاص، هذا معني بموضوع التعليم الخاص ومدارس التعليم الخاص، معلمين مدربين بتعليم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون التوحد أو مشاكل أتهم بالسمع أو بالبصر أو كثير من المشاكل، ويتمتع بأخلاق عالية وإنساني. وصلت الحالة إلى أن تدمع عين المعلم في حالة يعني حصل أي شيء للتلاميذ اللي بأهده.
غير أن رئيس جمعية قصير العراق محمد عيدان أكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا بحاجة إلى مدارس خاصة بهم، وإنما إلى مزيد من التسهيلات في الأبنية المدرسية وتحديث للمناهج بما يوائم احتياجاتهم ودمجهم مع أقرانهم في المدارس الاعتيادية، مضيفا القول أن المدرسين والمعلمين بحاجة إلى تدريب على كيفية تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة لا تشعرهم بالتمييز السلبي عن باقي أقرانهم.
المدارس تكون ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا مختلف الإعاقات، يعني نقصد الإعاقات السمعية والبصرية وقصر القامة والإعاقات الحركية. لما تكون البيئة ميسرة راح يسهل على مستوى أنه تفاعله ويا مجتمع، يعني إحنا ما راح نعزل، راح يحتوي الطالب الاعتيادي إلا في الحالات اللي هي شديدة الإعاقة، يعني شديدة الإعاقة دي تدخل في معاهد بمرحلة معينة ومن ثم يتأهل بعدين يروح للمدارس الاعتيادية، وهذا معمول به في الدول اللي صدقت على الاتفاقية الدولية. قلنا السي عربي دول العراق طرف الاتفاقية الدولية.
الجدير بالذكر أن قانون إنشاء مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة سيضمن حق التعليم لهذه الشريحة، وقد يستقطب الملاكات العلمية المتخصصة للمدارس الخاصة بهم في عموم محافظات العراق. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك IRAQHURR.ORG وشارك في النقاش.
أحبتي المستمعين، وتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقي في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل صعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يمهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنتعرف اليوم على تجربة الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر تشقمقتشي المقيمة في أستراليا. الفنانة برتان عبد القادر من مواليد مدينة كركوك عام 1970. كان لوالدتها الفنانة التشكيلية فريا العزة الأثر الكبير في توجيهها ودخولها عالم الفن وأجوائه منذ الصغر، حيث أحبت الرسم في المرحلة الابتدائية عندما أخذت تصنع من مادة الطباشير أشكالا نحتية بسيطة ووجوه صغيرة. عن هذه البدايات تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر:
أول مرة بديت بها كنت ألقي شعر برابعة ابتدائي، كانت سنة 76. وراها بدأت الاشتراكات الشعر والخطابة وهاي الأشياء إلى فترة المتوسطة. أول مرة شاركت بها معرض تشكيلي بسنة 83، فترة يوم المحافظة يسووها 10 أيام. أول معرض إلي كان شخصي، فصرت كل سنة أقدم معرض. بعدين النتاجات مالتي صارت تروح خارج القطر، يعني كنت أنا بالمتوسطة النتاجات مالتي كانت تروح لإسبانيا، الكويت، قطر، فشاركت بيهم من عند كنت صغيرة، لأنه أنا والدتي كانت رسامة وأنا كانت هواية غريبة. من أنا مثلا بالابتدائية كنت التباشير أسوي وجوه أشتغل بيها وأظل أصفن بيها وشنو هاي الوجوه وأصفطها وأسوي عوائل، كلش كنت يعني الشغلات الصغيرة تثيرني.
درست الفن التشكيلي بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وكانت لها أنشطة فنية قبل وبعد دخولها الكلية، وشاركت لأول مرة في معرض لتنسيق الزهور على اللوحات أقيم في قطر.
فكرت أنه أريد أصير فنانة ديكور، ما كنت محددة المكان أو ما دا أعرف شنو الشيء اللي بالضبط يصير، بس بالإعدادية أول مرة هي المدرسة مالتي اكتشفت قالت أنتي لازم تروحين فنون جميلة. قلت لها أنا ما أقدر أروح فنون جميلة لأن بعيد علي المكان. قالت أنا راح أوديك سادس إعدادي، قدمت لي هي، قالت أنا أقدم شبيلي بالفنون جميلة. فجيت وياي البغداد رحنا قدمنا. وقتها كان سادس إعدادي وامتحانات، سويت 3 معارض. الشيء اللي اشتغلت به بالعجين سويت أشكال ورود فواكه ووجوه، فهو محد ما كان يصدق انه اني هلك صغيره ومسويه هاي الاشياء. دزوا اللوحات مالتي كلها للكويت، وراها من الكويت راحت لتركيا. تركيا عرفوني بس كانوا بالعراق بعدهم بغداد ما يعرفوني. فجتني شهادات تقديريه هوايه. من صرت بالكليه صارت بالتشكيلي اكاديميه صارت تتوظف. قمت اني دا افهم اني شو دا اسوي، لانه كنت اني اشتغل الفن بس لانه هو فن، بس صرت اعرف مثلا شنو وين وليش دا اسوي.
عام 1982 شاركت في معرض يوم المحافظة مع 13 فنانا وفنانة، وكانت أصغر مشاركة في هذا المعرض. وفي عام 1983 أقامت أول معرض شخصي لها في أعياد الربيع، وتم اختيارها عروسة القلعة في كركوك، وحصلت على الجائزة الأولى من دائرة الآثار. وقبل خروجها من العراق شاركت أعمالها الفنية في عدة معارض خارج العراق. شكلت مع مجموعة من فناني كركوك أمثال الفنان الراحل حسين عبد الله وعبير صادق وياسين هيلي جماعة جيم للفنون التشكيلية، وأقامت معارض موسمية ودورية مع مجموعة من فناني كركوك على قاعة نادي بابا غرغر النفطي. أصبحت الفراشة رمزها الفني عن سبب ارتباط اسمها بالفراشات. تقول الفنانة بيرتان:
آخر سنة اللي كان مشروع التخرج اللي سويت بيها المشروع فراشات، هي لأن أنا اسمي بيرتان كان صعب عليهم يقولون بيرتان، فكانوا يسموني فراشات، فعرفوني بهذا الاسم بالكلية. اللوحة مالتي صار شوية ضجة لأنه ما كنت أرسم بالفرشة، كنت أرسم بالنايلون، والطريقة اللي أرسم بيها كلش طريقة بسيطة اللي كنا نسويها بالابتدائية، تخلي الألوان على طرف وتطبق النايلون وتطلع فراشة. هو هذا الشيء اللي سويته أنا. صار عندي تطور بهذا الشيء، الفراشات اختلفت وراء التخرج، صارت أقنعة، الأقنعة قلبت وجوه، الوجوه صارت بيوت. وراها بال94 من تخرجت بديت أسوي معارض موسمية بكركوك بنادي بابا. هاي المعارض الموسمية كانت كل شهرين تقريبا عندي معرض، إلى أن سافرت لأستراليا.
تركت العراق قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى أستراليا، وأقامت هناك معرضين شخصيين، واشتركت في معارض مشتركة ضمت أعمالا ذات موضوعات مختلفة، أبرزها طائرة ورقية في سماء بغداد، وليلة واحدة في بغداد، والفراشة خارج زجاج، وألحقتها بمعارض شخصية في مدينة سيدني. تميزت الفنانة بيرتان بأسلوب الحداثة التجريدي في معظم أعمالها، وللألوان أهمية كبيرة بالنسبة إليها كما تقول.
الألوان عندي كلش أهمية عالية أكثر من الفيجرز، فالألوان من أستخدمها هي اللي طلع الفيجرز. أول من بديت بالفراشات كانت الألوان مبينة يعني كلش واضحة، من تغيرت إلى وجوه صارت الألوان تختلف شوية وطريقة الفكرة، فهي الحداثة والتجريد كلش ماخذة مجال عالي من الأسلوبية مالتي. آخر فترة اللي بديت أشتغل بالخط العربي تعلمته، فسوينا معرض بموري جاليري، فدخلت الشكل واللون بالخط، سويت فد كومبينيشن مختلف واشتغلت نحت، بس المنحوتات مالتي ما انعرضت لأنه كانت أشياء سياسية. اشتغلت تجريد اللي كان اسمه فشل في الحرب فشل في السلام، وهاي واحدة من اللوحات اللي ما قدرت أعرضها بالعراق بوقتها لأن ما قبلوا أعرضها، والطبق الصباحي اللي موجود به هو الفشل، فهاي اللي كانت اللي انعرضت بمعرض الأرواح المهاجرة 2007.
ترى الفنانة بيرتان عبد القادر أن الفنانين التشكيليين العراقيين هم الأكثر صدقاً بالعطاء والتزاماً بالفن.
الفنانين التشكيليين بالعراق وبالمهجر أحسن وأنظم وأرتب فنانين، لأنه الفنان العراقي يكون فنان جدي، حبه للفن، يكون كلش ملتزم بالفن ويكون صادق بعطائه. الحضارة اللي احنا مكتسبيها والمعاناة الموجودة عندنا وبنفس الوقت الصراع، هاي الأشياء كلها موجودة بهذا الفنان العراقي. هاي الروحية ما موجودة بفنانين بقية، لأنه أنا شفت فنانين مصريين من دول عربية ومن الإنجليز هم عندهم حب للطبيعة أو حب لإظهار ما هم يرونه، قل ما تلقى أحد عنده حب لإظهار الداخل بشكل جديد. الشيء اللي لاحظته عند الصينيين عندهم تقريبا نفس الروحية، لكن الفنان العراقي عنده قوة بهذا الطرح، لأن عنده لون، عنده فيجر، وبنفس الوقت عنده موضوع كلش عالي.
و فيما يتعلق بمستوى الكليات والمعاهد الفنية في العراق، تؤكد الفنانة برتان عبد القادر غياب مناهج تحرر الفنانين وتفتح الآفاق أمامهم.
المشكلة مو إحنا هسا بعيدين، من زمان إحنا بعيدين، لأنه المواد اللي تدرس بالأكاديمية أشياء جامدة جدا، ماكو حرية بالتعبير. الفنان اللي هناك إذا يريد يعبر لازم يعبر من خلال شيء لشيء آخر، ما عنده تعبير اللي يقدر هو يطلع نفسه بيها. أنا أتذكر كلش فنانين كبار ما كانوا يرسمون لوحات هم دي يحبوها، كانوا يرسمون صور صدام، ما كانوا يقدرون يعبرون بالسريالية اللي بداخلهم، لأن إذا يعبر بالسريالية الداخله ممكن يعدم. بس المشكلة وين؟ إلى هسه ما زال هذا الخوف ولا زال هذا الخطر، لأنه هسه ممكن هو دا يفكر شون يرضي ناس ثانين على مود يقدر يصعد بفن أو يكون مصدر رزق إله. هاي مشكلة الفن الموجود بالعراق، ماكو منهاج يحرر الفنان. يعني أنت من دا تدخل الأكاديمية كأنما دا تدخل مدرسة إعدادية، هاي المدرسة الإعدادية ما تكون فنان، الفنان محتاج فضاء، محتاج روح يطير بها. الفنان إيش قد ما يكون إبداعه مفتوح لبرا إيش قد ما يكون إنتاجه أكبر.
ترى الفنانة برتان أن ظاهرة توظيف الفن للسياسة والتي كانت سائدة في عهد النظام السابق لا زالت هي الأكثر شيوعا، وعن زيارتها الأخيرة لبغداد تقول:
هواي أشياء إحنا كنا ممنوعين منها بس ما نعرف ليش، ألوان أصلاً كنا ما نقدر نستحملها من خوفنا، أكو ألوان إذا استعملناها يكون شك علينا مثلاً، فهاي واحدة من الأشياء اللي خلتنا إنه دريد نطلع برا، وهو ممكن يكون مو تصرف صحيح أو ممكن يكون مو نتاج صحيح، لأنه إحنا مفروض هذا بلدنا وإحنا نبني ببلد، مو المفروض نبني بمكان آخر. توظيف الفن للسياسة ولا يزال، لأنه هسه مثلاً أنا من آخر مرة رحت زرت الأكاديمية أنا ما شفت أكاديمية، وقت صدام ما كان شيء صحيح، وهسه من نفس الشغلة أنا الشيء اللي شفته هسه توجه ديني أو توجه سياسي، هذا اللي دي يشتغل. يعني مسارح، وين المسارح؟ وين الثقافة العالية؟ وين الكتب؟ أنا دا أريد أشتري كتب إلية، دا أشوف كتب مال الأبراج والطبخ والكتاب اللي كلش أزعجني المسجات اللي تقدر تدزها لأصدقائك أو لحبيبتك، هذا مسوي كتاب زين. وين الكتب اللي إحنا كنا نطلعها من جوا القاعة؟ وين هاي الثقافة العالية اللي كنا من نقعد نحكي بالفلسفة والفن والناس؟ هسه وينهم؟
رغم استقرارها في استراليا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها تبحث حاليا عن مكان تستقر فيه في أوروبا لتنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الفنية.
هسا أول شيء دا أريد أشوف أزور المناطق الأوروبية، أشوف الإمكانيات الموجودة بيها وأي مكان أقدر أستقر به غير عن أستراليا، استقرار وقتي، لأنه أريد أبدي أشتغل شغل جدي البلدي. هاي واحدة من المشاريع. المشروع الثاني، الله يرحمها والدتي من توفت كانت تكتب كتب شعر ومقالات، وهاي الكتاب الأخير اللي كان عندها الأكلات اللي نطبخها بكركوك التركمانية. فإن شاء الله هذا شغلة اللغة اللي أنا وأخوي راح نحاول نسعى بيها. المشروع الثالث اللي إن شاء الله إنه أكون ستوديو وأدرس بي فن، وأحاول أستقطب أي ناس عندهم مواهب وما أخلي مواهبهم تروح.
بعد سنوات طويلة عاشتها في استراليا، تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر عن تجربتها في المهجر وما تعنيه لها مدينة كركوك.
طفولتي وذكرياتي كركوك، بيتي واستقراري كان باستراليا. هسه أني ما عندي مكان، فالمهجر صاير بالنسبة لي مكان أريد أنتج به. ما عندي الالتزام بالمكان، لأنه التزامي بمكان واحد هو العراق. فالصراع الحقيقي أنه إحنا لا طلعت لنا أوراق ولا الغصن مالتنا ثمر ولا جذورنا زادت بالعراق، بقينا بالنص. المهجر مو صعب ومو سهل، الإنسان قد ما ينطي قد ما يأخذ، فالمهجر شيء مو سهل ومو صعب، لكن الإنسان يراد لعينات ويراد قوة إرادة ويراد لأهم من كل هذول الجذور. إذا ما عنده جذور داخل نفسه، مو بلده، جذور داخل نفسه انه يعرف انه هو شي يريد وشنو الهدف مالته، ما يقدر يوصل.
مستمعين الأعزاء مع الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر تشقمقجي، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها في مهجرها الأسترالي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.